الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 108 على 1 تحت عنوان وقفات مع عبد الرحيم الطحان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 7 من ذي القعدة 1414 هجري الموافق 17 من الشهر الرابع 1994 ميلادي.
وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسان له في حياته مما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلب لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. فإن كان واحد من الأمة يصيب من الفضل بسنة أظهرها من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يصيب من هذا الأجر، فكيف إذن سيكون الفضل الذي سيدركه عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة التي أخرج بها الملايين من الظلمات إلى النور؟ ومن المعلوم بداهة أن الذين دخلوا الإسلام في حياته عليه السلام يعدون في قلة عددهم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض بالنسبة للأعداد التي دخلت الإسلام من بعد موته صلى الله عليه وسلم. وإذا فأن ينيله الله إحسانا بعد موته فذا أمر ليس يحتاج إثباته إلى برهان، بل لو قلنا إن إحسانه إليه بعد موته بما أجر الله على يديه من الخير للقرون العاقبة من الأمة ربما كان أضعاف ما أجراه من الإحسان له في حياته على ما تحبن من الأذى وشدة الوحي ومسؤولية البلاغ، أعظم من الإحسان الذي أناله إياه قبل موته لما جاوز الصواب، لكنه يبقى إحسانا وهبه بفضل النبوة والرسالة التي أكرمه الله سبحانه بها. ومثل هذا التوضيح يندفع الإيهام الذي يقع في الأذهان بسبب الإطلاق غير المقيد والتعميم غير المخصص أو غير المخصص. ولا ريب أن السامع الذي يسمع قولك وهو إحسان ممتد إلى الأمة لا يبعد أن يظن أنك إنما تريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينفع أمته بشيء يصدر عنه وهو في قبره كشيء كان يصدر منه قبل موته، بل هو الذي صرحت به تصريحا لا يقبل الخفاء، معتمدا على الحديث الذي جعلته محور هذه المسألة وهو قوله عليه السلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ولو اننا جرينا على سنن التسليم والتأويل والتصديق بكل من ينقل للناس من الكتب بلا تمحيص ولا تدقيق لرضينا بالذي قلت ولصدقنا الذي حكمت، ومثل هذا يوقعنا في حيرة مظلمة لا نستبين منها بصيص شعاع لنقف به على حدود صواب المعرفة، فضلا عن ان نتوسطها او نجاوز طرفها. وليس هذا انتقاصا لك ولا تبخيصا لعلمك، فيكفي انك تشتغل في علوم السنة المطهرة وهذه نعمة تهبط عليها، لكن يا شيخ عبد الرحيم اما كان الامثل بك والاجمل ان تسمع لحكم الشيخ ناصر على هذا الحديث بدلا من ان تحكم عليه حكما ربما كان الظن فيه على الاقل يكفي ببطلان ما حكم، فكنت بذلك قد جانبت اثنتين: الاولى جورك على الشيخ وظلمك اياه بقولك يجب الحجر عليه، والثانية انك تحقق فائدة علمية اما ان تلزم الشيخ بها فيفرح بها ويحمدها لك، واما ان تدع بها خطأ وقعته وذمنت به الشيخ فتفرح به وتحمده له، تكون قد عملت بادب الذي تعلم الناس سنته في دروسك ومواعظك صلوات الله وسلامه عليه. ومن بدل القول ان التسوية في الخيرية حتى على فرض صحة الحديث كما ذهبت لا يستقيم، وموته صلى الله عليه وسلم كان مصيبة عظيمة على الامة. اذا عظمت مصيبة احدكم فليذكر مصيبته فيه، اللهم الا ان تكون مصيبة الامة في موته عليه الصلاة والسلام على فداحتها تعرض للخير الذي يفيء الله بها عليها من حياته صلى الله عليه وسلم، فيظل موصولا بها ما دام حيا. ولا يشك انسان في ان فضل الصحبة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم لم تكن لسائر الامة، سواء منهم من جاء من بعد موته ام من كان في حياته ولم يكتب له شرف الصحبة، ولولا ذلك لما كان حرص البعيدين عن المدينة ان يأتوها ليلقوه عليه الصلاة والسلام فينالوا بلقياه شرف صحبته. ولا احسبك الا انك قائل معي ان الخيرية التي نالها الصحابة بصحبته عليه السلام فاق بها الامة كلها شرفا من غير منازع. اذا فالخيرية التي اجراها الله لبعض هذه الامة بلقياه عليه السلام جعلت له فضلا زائدا على سائرها، وما كان ليكون لهم هذا الفضل الا بشيء ادركوه هم بحياته فيهم وبصحبتهم اياه ومكثهم معه، والا لكان محصلا هذا الفضل اويس القرني، فاين اذا الاحسان الذي تفضل به عليه في حياته من اويس القرني هذا؟ افلا يكون اويس الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه وطلب منهم ان يطلبوا منه ان يدعو لهم ان لقوه اولى بالاحسان او باحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، فيكون له منه حظ كحظ اصحابه؟ ولا يرد هنا ان احسانه عليه السلام بعد موته ممتد الى امته يتفاوت فيهم بتفاوتهم في القرب منه والبعد عنه، فان ذلك يبقى امرا غيبيا محضا لا يجوز الحكم عليه بمثل هذا. وكلامنا هنا مثل كلامنا فيما اسلفنا القول فيه. والمحذور الذي يخشى يا شيخ عبد الرحيم من هذه المسألة ليس محذورا ينشأ بمخالفة عن حكم شرعي فرعي ولو كان لهام، بل انه محذور ناشئ من مخالفة عن عقيدة يفضي المخالف بها الى امر اد ليس له منه منزع الا بالمخالفة عن هذه المخالفة، محذور لا ينفع معه من بعد القواعد الشرعية كلها، واولها قاعدة سد الذريعة وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا شيخ عبد الرحيم، هل جرى على المسلمين بلاء الشرك كالاستغاثة بالانبياء والصالحين والذبح لغير الله ومضاهاة الكفار في عباداتهم وما الى ذلك من المخالفات الصارخة في العقيدة الا التساهل في الالفاظ وفضفضة المصطلحات وفقدان الدقة الضابطة للمعاني الشرعية؟ وبناء على ما قررت يا عبد الرحيم من صحة الحديث وعلى اعتمادك على الكتب التي اوردت طرقه وعلى كلام العلماء الذين لا ينكر علمهم ولا فضلهم في علوم السنة فيه، فاني سائلك اولا، هل استغفاره عليه الصلاة والسلام لامته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته؟ هذا الاول. اما الثاني، اذا كان هو فهل يستثنى من استغفاره هذا احد من الامة او طائفة من طوائفها، ام لا يستثنى من الامة فرد من افرادها ولا طائفة من طوائفها؟ فان كان الجواب عن السؤال الاول ان استغفاره عليه الصلاة والسلام بعد موته للامة ليس كاستغفاره لها في حياته، فتكون مخطئا على اقل تقدير. في دعواك ان احسانه عليه السلام ممتد لامته من بعد موته، او اننا نكون قد دخلنا حيز التأويل لكي لا ندفع صحة سند الحديث، وحينئذ اما ان نخطئك في الحكم على الحديث بالصحة، واما ان نظن الظن المحير في قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب وانت معنا في ذلك ان قول بتخطئتك اولى واولى واولى. وان قلنا ان استغفاره عليه السلام لامته بعد موته هو كاستغفاره لها قبل موته، يلزم منه ان الامة كلها ستنجو من النار، ولن يمس ابشارها العذاب الا تحلة القسم كما جاء في الحديث الصحيح. ذلكم ان استغفاره عليه الصلاة والسلام دعاء، ودعاءه عليه السلام لا يرد، ولسوف ينال فضل دعائه هذا العصاة والفساقة والظلمة، من يستغفر منهم ومن لا يستغفر، من يتب ومن لم يتب. لانه كما انه لم يستثني فانه لم يشترط لينال فضل دعائه من بعد موته من امته بعض منها ان يكون من المستغفرين، حيث قال في الحديث تعرض علي اعمالكم اي بعد موتي، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من سوء من شر استغفرت الله لكم. ولا شك في ان من لم يستغفر ولم يتب من ذنبه هم ممن تعرض اعمالهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهم من بعض امته، ولا استثناء يرفعهم ولا شرط يوجب ابعادهم، فهم بهذا الاستغراق لكل افراد الامة جزء منها ولا ريب. ولذا فان الحديث سيتناولهم جميعا، وبذلك يكون كل واحد منهم مغفورا له قطعا بصريح هذا الحديث. اظن يا شيخ عبد الرحيم انك معنا في هذا الفهم العدل لهذا الحديث الذي جزمت بصحته واوجبت بتضعيفه الحجر على الشيخ ناصر رفع الله قدره في الدارين. فهل من العدل ان تسوي بين العصاة الفساق من هذه الامة الذين لم يفعلوا خيرا قط، وبين الطائعين المخبتين في مغفرة ذنوبهم التي يصيبونها بدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم من بعد موته؟ ولو انك ذهبت الى هذه التسوية لكان الظلم بعينه، والله ليس بظلام للعبيد، وحاشاه ان يكون ظالما وقد نفاه عن نفسه. كما اننا لو ذهبنا الى هذه التسوية لكان منا شبه تكذيب واطاعة بجمهرة كبيرة من الاحاديث المقطوعة بصحتها من احاديث الشفاعة، اذ معلوم ان الشفاعة منه عليه السلام تدرك جنا غفيرا من عصاة الامة بعد ان يصير حمما في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فكيف يمكنك التوفيق يا شيخ عبد الرحيم بين احاديث الشفاعة التي ستدرك الامة او كثيرا من الامة بعد ان يدخل النار، وبين هذا الحديث الذي حملك على سوء قولك في الشيخ، وبين قبيح حكمك عليه وهو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، الا ساء ما حكمت وبئس ما قلت. نعود الى المحذور الذي اومأنا اليه من قبل، وحذرنا من انه لا يجدي ان خامر الامة وسكنت اليه واطمأنت قلوبها به معه تنزيل القواعد الشرعية عليه ليحال بين الامة وبين الاثار الخطيرة المترتبة عليه، وهو ان تصبح زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه اي تعظيم القبر نفسه امرا مشروعا لذاته. وتصير الاحاديث التي شهرت في فضل الزيارة على انها تتردد بين الوضع والضعف ثابتة سليمة الاسناد، او يقال فيها صحيحة المعنى، او تصلح للاستشهاد والاعتضاد بها الى غير ذلك من العبارات والمصطلحات الحديثية. ثم لا يلبث الناس ان يتواضعوا على كل ما يكون من منكر فيهم نشأ او ينشأ من اعتياد الزيارة واتخاذها سنة في خاصتهم وعامتهم. وهذا ما ورثته الاجيال عن اولئك الذين قيض الله لهم ان يكونوا على غير هداية في فهمهم واتباعهم لنبيهم. ولعل الشيخ عبد الرحيم لا يقر ما ألفه الناس على مر السنين وتوالي الأيام والشهور من البدع ومنكرات العادات التي عادت في السنين الأخيرة تملأ السهل والوعر وتطرق أبواب القرى والمدن وتشيع في البادية والحضر، حتى إننا لنشهد هذه الأيام عودة الخرافة ضجيعة الشرك وبورة البدعة تمشي في غير حياء ولا خوف من الله ولا خشية من سلطان فوق الارض التي اقلت ركائب الفتوح وعمرتها زمانا كلمة التوحيد وصفقت في افاقها اجنحة النور والعلم والهدى. وكنا نؤمل ان تبقى دعوة التوحيد موصولا حبلها بالقرون الاولى يانعا ثمرها باسقة اغصانها ترويها اقلام وعقول اسبغ الله عليها نعمة العلم وحكمة الدعوة لا تألو جهدا ولا تبخل عن نفسها ولا عن الأمة التي شرفها الله بالانتساب إليها، غير أن كثيرا من هذه العقول والأقلام نأت بنفسها عن السبيل الأقوم وهي ترتدي ثوب المصلحة والحرص على جمع كلمة الأمة وتأليف صفها على أنها تعلم علم اليقين أنها تمشي إلى سراب بقيعة وأن كل الجهود التي تبذلها لما تتصوره ممكنا هي جهود ذاهبة، وكان خيرا لها واعود عليها بالنفع لو ظلت ماضية على السبيل الذي انشأت تسير عليه من اول الامر. والعبرة لا تكون بطول الطريق لكن بثبات القلوب وسداد الخطى وسلامة النهج. واني لارجو ان يكون انكار الشيخ عبد الرحيم على من ذهب الى تضعيف الحديث انكارا بريئا من الهوى واستئثار حظ المغالبة والسمعة والانتصار للنفس، وعليه فاني ارجو ان تعيد النظر مرة اخرى في كلام الشيخ ناصر في هذا الحديث الذي دندنت حوله حياتي خير لكم ومماتي، فلطالما كانت له استدراكات عالية واقع بها علم السابقين بل وربما فاق بعضهم. واني على مثل اليقين انك واجد شيئا فاتك وغاب عن بصرك وعن سمعك، ربما لو كنت سمعت كلامه الذي سجله في هذا الشريط. ولا احسب انه يعيا به حسن ظنك ان شاء الله، فتكون من الذين امتثلوا قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى. والمقام هنا لا يتسع لأكثر من خلاصة نريدها لعل فيها مقنعا لك إن أردت الحق واتباعه. فأقول خلاصة القول في هذا الحديث أن طريق ابن مسعود منكر وهم فيه عبد المجيد، وأن طريق أنس موضوع الإسلام، وأن حديث بكر بن عبد الله المزني مرسل. فإذا سقط المنكر والموضوع فهل يصلح المرسل ان يقوم دليلا يقوى على اثبات حكم او ابطاله؟ نصيحتي لعبد الرحيم ان يقف عن الطعن في امثال الشيخين، فان مثلك والفا مثلك لا يقف حائلا بين الشيخين وبين قبول الناس لهما. ووالله لو انفقت شيئا من جهدك الذي تنفقه في النيل منهما وامثالهما في الثناء عليهما وعلى علمهما وفضلهما ورسوخ قدميهما في الدعوة لكان خيرا لك واعود من نفع عليك. فان ابيت فوالله ما غير نفسك سلبت او ذممت. واقول ايضا وارجو ان تصغي اصغاء حسنا لما اقول، والله ما نريد لك الشر، والذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الارض وسواها لا نريد لك الا الخير، لكن ما اردت والله لنفسك الا الشر. والمؤمن لا يكون مؤمنا الا اذا احب لاخيه ما يحب لنفسه، ونحن والله نحب لك ان تكون على الهدى. وليس ايسر على الانسان المسلم من ان يجعل لنفسه سبيلا واضحة لا يلتبس فيها حق بباطل، ولا ينبهم فيها شر بخير، ولا ينتقص فيها صواب بخطأ، او يجار فيها بخطأ على صواب، فلا يلحب فيها الا على مثل الخميلة الخضراء. وهذه السبيل لا يهدي اليها ولا يدعو الناس للمشي عليها الا من كان على علم بها من قبل واستبانت له مناراتها، وربما لا يكون قد اتاها الا بعد طول معاناة ونصب، فيكون بذلك الشديد الحرص على الا يحيد عنها. واحق الاحقين بها هم حملة الدعوة على منهاج القرون الثلاثة الاولى، هم اولياؤها في كل قرن، ليسوا بمنفكين عنها ولا هي بمنفكة عنهم، يتلون احكامها ويتجملون بادابها، ولا يهنأ لهم عيش الا في ظلالها، وكأنهم ما كانوا الا ليكونوا هم وحدهم دون الناس الهداة اليها، المبينين عن الله سبحانه ما نزل للناس ليظلوا مستمسكين بالحبل الموثوق اليها. ومن كان يعرف الشيخ عبد الرحيم الطحان ما كان يظن ان سيأتي يوم عليه يرمي فيه عن قوس من لا يرى نفسه اهلا لمثل ذلك الامر الشريف الجليل الذي قام على رعايته الانبياء والرسل، واستبان على بلجه بالنور الذي شرفهم الله بالوحي به اليهم، وندب اليه من بعدهم من كان على مثل الذي كانوا عليه، وفي ألوهية وربوبية واستقامة على مقتضاهما الحق. ولعل الشيخ عبد الرحيم يرى غير الذي نرى فيه، ولسنا والله بحانفيه ولا بصاديه ولا برديه عن شيء يراه حقا لنفسه، لكننا نذكره ولا نعلمه، ونبين له مؤكدين لا موجبين ولا فارضين، ان من حق الدعوة عليك الا تمر شيئا من بين لحييك يكون حجة عليك بسوء تأويل يصرف على الحق لا لك، او بخطأ يظهر لك وجه الصواب في غيره ثم لا ترجع عنه، او بنسيان ان ذكرت الحقيقة بعده ثم لا تقف عندها لتقدمها على ما سواها. واستطارة الامر على غير وجهه ينعطف على صاحبه بكلوحة كريب يصيب من ضرائها ما لا قبل له برده عنه، الا بان ينعطف هو عن ذلك الامر تائبا من ذنبه منيبا الى ربه راجيا عفوه واضعا نصب عينيه ان من ورائه اناسا يصغون اليه ويسمعون ما يقولون فيستجيبون له، منهم الضعيف الجاهل ومنهم طالب العلم المبتدئ. فانظر من انت ومن تكون يا شيخ عبد الرحيم، وانت تقول ان البركة هي العمل لتجعل منها ملتمسا في وجوه الانبياء والصالحين نظرا وتقبيلا لا لليد والوجه فحسب، بل وللسان ايضا، وتدعو الناس الى التماسها في الصالحين والعلماء على نحو ما تلتمس في الانبياء على ما تذهب اليه من معناها، اي انك تعتقد ان البركة عمل يكتسب، ولا غرابة ان يسعى المسلم الى التماسها ممن يعتقد انها فيه من صالح تقي او عالم حفي، فضلا عن ان يكون نبيا، على انها عمل من عمله، اي من عمل السعي اليه. وقبل ان نبدأ في تبيين هذه المسألة، وهي المسألة الثانية من المسائل التي ادرت موعظة من مواعظك حولها، وقبل ان نبدأ بكشف النقاب عن صوابها، احب ان اذكر بامرين اثنين هما قاعدتان او شبه قاعدتين. اما الامر الاول فهما يعرف بقاعدة سد الذريعة، وهي ما يكون فيها الشيء سببا منشئا امرا يحظر فعله واتيانه، سواء كان هذا السبب مباحا في ذاته ام كان محظورا، فيمنع الاخذ بالسبب مخافة الوقوع في المسبب الناشئ منه، وامثلته كثيرة لا تحصى. ولربما كان السبب المنشئ هذا محظورا في ذاته وينشأ ما قد يكون مباحا في ذاته فأولى بالحظر. واما الامر الثاني فهو ان المشروع المندوب اليه اذا خشي من الاستمرار عليه ظن وجوبه فيشرع تركه احيانا دفعا لتوهم انه واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يخرج لصلاة القيام في رمضان جماعة بعد ثلاث من صلاتها في جماعة. واحسب كل من له معرفة بهذين الامرين على مثل اليقين ان المخالفات الكثيرة والبدع العديدة التي شاعت في الامة وبخاصة على يد اهل الخرافة والتصوف البليد واشباه العامة ممن يسبون بالعلم ما كانت لتكون لو كان فهم وعلم ونظر سديد بعيد في ضوء هاتين القاعدتين الجليلتين. وساعد على ذلك الفساد سكوت الخاصة على ما تجنيه ايدي العامة من مخالفات وبدع في غياب العلم الصحيح وقلة اهل العلم المترعة قلوبهم وعقولهم بالتقوى والشجاعة والصبر على تبعات المنهج الحق، منهج الكتاب والسنة. ولست ادري ان كانت عزائم هذه القلة قد اعتراها الوهد في بعضهم او باتت على وشيك مفارقة لبعضهم الاخر من خوف فوت دنيا خالط حبها قلوب السواد الاعظم في الامة، فعزائم من اذا ستبقى ثابتة على منهج الحق وحبل تبعاته. وبعد، فهل لي ان اسأل الشيخ عبد الرحيم عن معنى البركة في لغة القرآن التي خاطب الله بها سبحانه الامة وكلفهم باحكامه وشرائعه على وفق فقهها؟ ولا بأس ان ندلي معا بدلو صغيرة في الاجابة عن هذا السؤال تقريبا وتسهيلا وتوضيحا. يقول صاحب الهادي اي القاموس الهادي: البركة هي النماء والزيادة حسية كانت او معنوية، وبركة الله رضاه، ويقال في الطعام بركة اي كفاية. وقال صاحب المحيط: البركة النماء والزيادة والسعادة والتبريك الدعاء بها، وتبرك به تيمن. وعلى ضوء ما قبسناه من قواميس اللغة يستبين لنا ان البركة اما ان تكون ذاتية واما ان تكون مكتسبة، فان كانت ذاتية فهو شيء موهوب لمن هي فيه لا تتعدى صاحبها الموهوبته، وان كانت مكتسبة فهي حينئذ بمعنى الزيادة في الاعمال الصالحة وتتحقق بالحرص عليها واتيانها وتقرب الى الله بها. فعلى انها ذاتية فلا تتعدى صاحبها ولا ينالها او يحصل شيئا منها الا من اخذ بالسبيل المحصلتها، وهي السبيل التي درج عليها صاحبها السابق، وتستأنس فيه وتعرف ببهاء الوجه والوقار والسكينة وسماء الصلاح ومعان اخر لا تدرك بالحواس يعرفها في اهلها البصير والسميع والاعمى والاصم، وقد تظهر في كلام ألسنتهم وطريقة نظمهم واسلوب حديثهم. وهذه كلها كما اسلفنا اشياء ذاتية يهبها الله من يشاء من عباده، ولا سبيل الى قبسها بالنظر فيها او القاء السبع اليها او اطالة التأمل في وجه صاحبها، لانها ليست من اعمال الناظر او السامع او المتأمل، وهي تشبه الى حد كبير ما جاء بالمعنى قوله عليه السلام في الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، الى اخر الحديث. بل ان هذه البركة التي